الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة والسيدات، هذه سلسلة محاضرات نبتغي منها أن نتعرف على العقيدة الإسلامية وأن ننتهي إلى يقين بأن الإسلام في عقيدته التي ابتعث الله بها الرسل والأنبياء قائم على دعائم الله، وأنه منضبط بقواعده، سائر وراء مبادئه ومقتضياته. وأنتم تعلمون أن في الناس من يتصور اليوم أن للدين طريقا يختلف عن طريق العلم، وربما عرف أحدهم على نفسه أمام الناس قائلا: أنا رجل علم ولست رجل دين. وربما قال آخر: أنا رجل دين ولست رجل علم. ولعلكم تعلمون أن هذين الفريقين كلاهما موجود اليوم في العالم الغربي، فقد درج المجتمع الغربي على أن يكون الإنسان الغربي الذي يعرف على نفسه أن يكون إما منتسبا إلى العلم وقواعده ومبادئه ومقتضياته، فيوكل للناس دائما في المناسبات أنه رجل علم. وربما كان من الفريق الآخر، ومن ثم فهو يؤكد للناس في كل مناسبة بكل عرف على نفسه، فيقول: أنا رجل اعتقاد، أي أنا رجل أؤمن بالدين. وهذا قد رسخ في أذهان الناس تصورا مفاده أن للدين طريقا وللعلم طريقا، وأن كل من الطريقين يختلف عن الطريق الآخر. ومع الأسف فإن هذا التصور قد ترسخ في عالمنا الإسلامي بعد أن انتقلت عدواه من الغرب إلى بلادنا. ونحن نريد في هذه المحاضرات أن نتبين الحقيقة، ترى هل الإسلام قائم على دعائم مختلفة عن قواعد العلم ومبادئه وضوابطه ومقتضياته، أم أن الإسلام منضبط بمبادئ العلم وقواعده سائر على نهجه؟ هذا هو الهدف من وراء هذه المحاضرات التي سنأخذ أنفسنا بها بدءا من هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى. وبادئا ببدء أقول لكم أيها الإخوة، وقبل أن نتعرف على الإسلام ينبغي أن نوضح أننا لا نتعرف إلا على العلم، ولا نأخذ إلا بالموازين. فإلى أي نهاية أوصلتنا العلم أوصلنا العلم وصلنا، وعن أي طريق حذرنا العلم التعب. هذا هو المبدأ الذي نأخذ أنفسنا به، بل هذا هو المبدأ الذي ربانا عليه الإسلام في أول مصدر من مصادره، ألا وهو القرآن. وقد تشبعنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنالك آيات كثيرة ولا نريد أن نشهد ببيانها، كلكم عارفها، تمدد العلم وتلزم الإنسان بأن يضبط فكره وسلوكه بضوابط العلم. ولكننا نريد نتبين كيف، كيف يقيم الإسلام مبادئه الاعتقادية على قواعد الأمن، يعني ثم كيف يلزمنا الإسلام بهذه المبادئ الاعتقادية المنضبطة بقواعد الأمن. هذا ما نريد أن نصل إليه. بعد هذه المقدمة ينبغي أن نقف عند نقطة أخرى قبل دخولنا في لب الموضوع. ينبغي أن نتساءل عن معنى العلم. ما هو العلم أيها الإخوة الذي يتحدث عنه اليوم كثير من الناس، والذي يتباهى به كثير من الناس، والذي يشرد باسمه كثير من الناس عن الدين؟ ما هو العلم؟ العلم فيما يتصوره كثيرا من المثقفين السطحيين الذين يتعاملون مع الفاظ العلم اكثر من ان يصلوا الى جوهر العلم وادراكه. العلم عند هؤلاء الناس عباره عن اسلوب لا عن حقيقه. كل بحث يتخذ منهجا النظر في المكونات، في الطبيعة، في الأمور المشاهدة، فيما يتعلق بهذه الأمور المشاهدة سواء ما كان منها داخلا في الفيزياء أو الكيمياء أو الجيولوجيا علم طبقات الأرض أو الفلك أو ما يتعلق بتشريح الإنسان وجسمه أو الطب ونحو ذلك. كل البحوث التي تستهدف معرفة شيء من هذه الجوانب المادية المنظورة، هذه البحوث يسمى عند كثير من الناس علم، أي هذا المنهج بحد ذاته يسمى علم بقطع النظر عن الشيء الذي ندرسه. هل دخل في اليقينيات أم هو داخل في الظنيات أم هو داخل في الأمور المشكوك فيها؟ كل ذلك علم. هذا هو معنى العلم لدى كثير من الناس الذين انبهروا بألفاظ العلم، ولعلهم بحاجة ماسة إلى أن يدركوا حقيقة العلم. فلو فرضنا أن فئة من الناس تدرس نظرية من النظريات الفيزيائية أو تدرس ظاهرة تتعلق بتركيب الإيمان أو تدرس شيئا من الفلك أو شيء من طبقات الأرض أو تدرس طبيعة التربة مثلا، يقال إن هؤلاء يتحدثون في العلم وهؤلاء يمارسون العلم بقطع النظر عن النتائج التي يمكن ان يتوصلوا اليها. فمثلا مالك نظريات بل فرضيات كثيره تتعلق بالمكونات، تتعلق بالفلك، تتعلق بالفيزياء، تتعلق بالكيمياء، تتعلق بالتربة، تتعلق بالبيئة، ولكننا لم نصل إلى قرار يقيني فيه. هؤلاء الناس يسمونها علم، يسمون هذا الركان من النظريات علم. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه النظريات تتغير، فهؤلاء الذين نسميهم علماء يتبنون اليوم نظرية ما وبعد حين يتركونها ويرحلون عنها إلى نظرية أخرى مناقضة، وبعد حين يتجاوزونها إلى نظرية ثالثة فرابعة وهكذا. وهذه السلسلة من النظريات المتناسقة كلها تسمى عندهم علم. هل هذا هو هو المعنى الذي يريد أن نصطلح عليه من كلمة العلم. العلم يرفض هذا المصطلح. إذا أردنا أن نقيد أنفسنا بضوابط العلم فالعلم يرفض ويمد هذا المصطلح. النظريات التي تتناسخ، الفرضيات التي لا نتأكد من صحتها، الاحتمالات المتعلقة بظاهرة طبية مثلا، بمسألة تتعلق بالتشريح الإنساني التي لم نتأكد منها تماما أو التي لا نجزم باستمرارها. أيضا هذه الفرضيات كلها لا يجوز إطلاقا أن ندخلها في رحاب ما يسمى بالعلم. هناك تصورات مثلا عن الجينات التي تتجمع في الخلية، في الخلايا الإنسانية. هناك تصورات تتبدل وتتطور عنها بين كل حين وآخر. مجرد حديثنا عنها يأخذ اسم العلم. أيا كانت النتائج التي تبنيناها، ربما كانت نتائج وهمية، ربما كانت نتائج باطلة، لكن ألسنا نتكلم عن الجينات والسلبيات والكروموزومات وما إلى ذلك؟ إذا هذا علم. تصوروا الخطأ الفادح في هذا المعنى الذي يدركه كثير من الناس للعلم. أنت في هذا تحاول أن تصل إلى العلم، ولكن المحاولة شيء والعلم الذي تطرق بابه شيء آخر. لا يجوز أن نسمي المحاولة علم. المحاولة بوليس نبتغي منه الوصول إلى العلم، ربما نصل وربما لا نصل. إذا عرفنا أن هذا المعنى الجاسم في أذهان كثير من الناس بكلمة العلم يرده العلم ويمده العلم، هذا المعنى ليس هو المعنى المراد بكلمة العلم قطعا. إذا ما هو العلم الذي نتصوره والذي نقول إن الإسلام ينهض على دعائمه؟ ما هو العلم؟ العلم بكل بساطة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فالعلم إدراك، ولكن لكي يسمى هذا الإدراك علما ينبغي أن يكون هنالك تطابق تام بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين الواقع الذي اتجه إليه هذا الإدراك. عندما أدرك شيئا وأنظر فأتأكد وأتيقن من أن هنالك تطابقا بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين هذا الواقع، عندئذ هذا الإدراك يسمى. فأنا إذا نظرت إلى هذه الجهود التي أمامي وتأملت فيها واستقر في ذهني إدراك عنها وبحثت فوجدت أن ما أدركته مطابق للواقع، أدركت أن هذه زهور وأن لها طبيعة معينة وأنها لا تتمتع برائحة معينة، إذا هذا الإدراك المتفق مع هذا الواقع يسمى علم. ولكن لو أن هذه الزهور كانت زهورا اجتماعية ونظرت إليها فاستقر في ذهني أنها زهور حقيقية، هذا يسمى إدراكا، ولكن هذا الإدراك أبعد ما يكون عن أن يسمى علما. هو إدراك لكنه إدراك مخالف للحقيقة، إذا هو ليس بعلم. أعود فأقول العلم كما اتفق عليه الفلاسفة والمناطق وكما بحث فيه العلماء منذ أقدم العصور إلى اليوم هي عبارة عن إدراك الشيء على ما هو عليه، ولا بد أن يتوفر اليقين لأن هذا الإدراك الذهني مطابق للواقع الحقيقي. هذا هو العلم أيها الإخوة. ونحن عندنا نخوض المجالات العلمية بالنسبة لفجاج الكون، عندما نحاول أن نتبصر حقائق الأرض وبواطنها والمعادن التي فيها، عندما نريد أن ندرس النبات وخصائصه وكيفية استنباطه وكيفية الاستفادة منه، عندما نريد أن ندرس البيئة، ندرس الهواء بكل ما فيه من غازات مختلفة، عندما نريد أن ندرس ذلك نحاول أن ندرك هذه الأشياء على ما هي عليه. هذه تسمى محاولة على طريق العلم. أما العلم فهو أن ألتقط مدركة أضعها في عقلي وأتأكد أنها متفقة مع الواقع، ولهذا الإدراك ولهذا اليقين منهجه. هذا هو العلم الذي يتعامل معه العلماء قديما وحديثا، ومن ثم فهو إدراك الشيء كما قالوا على ما هو عليه في الواقع. هذا هو المعنى الذي سنتعامل معه، وسوف نسير في محاضراتنا هذه لنتذكر هل الإسلام يشرد بنا عن طريق العلم ويتخذ لنفسه منهجا مستقلا، أم إن الإسلام خاضع لقواعد العلم ونواميسه، حتى إذا لم نجد شيئا من مبادئه متفقا مع العلم بالمعنى الذي عرفناه الآن، فنحن مطالبون بأن نرفض هذا الشيء مهما قيل عنه ومهما قيل عن مصدره. هذا ما سوف ندرسه لنتبين ترى هل الإسلام متفق مع العلم أم الإسلام يتخذ لنفسه طريقا مختلفا عن العلم. شيء آخر أيضا قبل أن ندخل في لباب موضوعنا ينبغي أن نتبينه، هو أننا لا نتكلم الآن عن الأديان المختلفة، إنما نتكلم عن الإسلام. عندما نتكلم عن الأديان الأخرى، والأديان الأخرى كثيرة، إذا استعرضنا أمم الأرض فلسوف نجد أديانا كثيرة أخرى. إذا استعرضنا هذه الأديان سنجد أن معظمها شارد عن طريق العلم قطعا، لكن مش من بصدد تلك الأديان، نحن نتكلم عن الإسلام. والآن وقد انتهينا من هذه النقاط التي أرجو أن نكون على بينة منها، أبدأ فأتساءل ما هو الإسلام. الإسلام في معناه البسيط الذي يمكن أن يتبينه ويدركه أي إنسان يريد أن يعرف عن هذا الشيء علما حقيقيا. الإسلام أيها الإخوة هو أفضل طريقة للتعامل مع الكون والإنسان والحياة. الإسلام هو عبارة عن الطريقة المثلى المفضلة بكيفية تعامل الإنسان الفرد مع المكونات التي من حوله، مع حياته التي يتمتع بها، مع الناس الذين يعانشون. إذا الإسلام هو منهج التعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا المنهج من أين جاءنا؟ طبعا هنالك من لا يؤمن بعد بهذه الحقيقة، لكن هذا هو المشروع الذي سنتحدث فيه. أنا درست هذا المشروع واستيقنته، ولسوف نتجاذب أطراف الرأي في هذا لكي نصل بكم إلى هذه النهاية التي وصلت إليها إن رأيتم أنها تسير بنا في طريق علمي منضبط. رب هذا الكون، رب الإنسان والحياة والمكونات، صانع هذا الكون خاطبنا وأنبأنا عن أفضل طريقة نتعامل على أساسها مع هذه المكونات التي من حولنا. أي أن الإسلام أشبه ما يكون بهذا الكتالوج الذي تديره مقترنا مع الجهاز الذي يخرج للكون من معمله الذي أنتجه. عندما يخرج هذا الجهاز من المصنع أو المعمل الذي أنتجه لينتشر ويسوق بين المجتمعات وليصل إلى أيدي الناس، كل منكم يعلم أنكم تجدون هذا الجهاز مقرونا بكتيب اسمه الكتيب. ما الذي يتضمن هذا الكتيب؟ يتضمن هذا الكتيب تعريفا بهذا الجهاز، تعريفا بالجهة التي أنتجت هذا الجهاز، تعريفا بفائدته، تعريفا بكيفية استعماله، تعريفا بكيفية صيانته، كيف تستعمل هذا الجهاز، كيف تصونه، كيف تتقي أضرارا يمكن أن تنالك فيما لو أخطأت الطريقة المثلى لاستعماله. شيء طبيعي، هذا الكون جهاز أيضا، جهاز معقد جدا. هذا الجهاز الكوني أنتجه منتج تماما كهذه الأجهزة، والإنسان سيد هذا الكون، أي سيد هذا الجهاز. وأنتم تعلمون أن هذا الكون مسخر للإنسان، فكان طبيعيا جدا أن يقترن مع هذا الجهاز الكوني كتب يخاطب به الإنسان الذي هو سيد هذا الجهاز، وأن يتضمن هذا الكتب تعريفا للإنسان بهذا الجهاز الكوني وتفسيرا بفائدة هذه المكونات التي من حوله، وتفسيرا له بكيفية التعاون وكيفية استعمال هذه المكونات. الإسلام هذا، الإسلام هو الكتيب الذي أرسله صانع هذا الكون مع كونه يخاطب به الإنسان الذي يريد أن يستعمل هذا الكون المتحدث. أقول هذا الكلام وفيكم ربما من لم يؤمن بعد بهذه الحقيقة. حسنا، هذا ما انتهيت إليه وهذا ما أريد أن أحاوركم به. ربما تجدون في النتيجة أن الذي أقول به والذي انتهيت إلى قرار يقيني به حقيقة، إذن كلنا نعتنق هذه الحقيقة ونقبل إلى هذا الكتاب من أجل أن نجعل منه دستورا بكيفية التعامل على أساسه مع الكون والإنسان. فإن رأيتم أن هذا الكلام الذي أقوله شارد عن المنهج العلمي فلا عليكم أن تعودوا عن هذا الذي أضعه بين أيديكم وأن تسيروا على المنهج الذي ترون وتشاؤوا، ولكن ينبغي أن نتحاور، ينبغي أن نحاول معرفة الحقيقة. والحقيقة كما أقول لكم إنما تخضع لشيء لا ثاني له ألا وهو العلم، ولكن العلم لا بمعنى النظريات والفرضيات والتصورات، وإنما العلم بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إذا عرفنا الإسلام، هذا التعريف يجعلنا نتساءل، وهل هذا الكون الذي نعيش فيه له مكون؟ هل لهذا الكون مكون؟ حتى نتساءل عن المصنع الذي أنتج هذا الكون، وحتى نبحث عن الكتالوج المعرف بكيفية التعامل مع هذا الكون، لعل هذا الكون ليس له مكون، لعل هذا الكون تكامل ولد ثم تمام ثم تكاملت مرافقه شيئا فشيئا، كما
يقول كثيرا من الناس هي نظرية من النظريات التي تسمى علما، نظرية من النظريات. لعل هذا الكون ليس له مكون، ومن ثم فلا داعي إلى كتيب أصلا بعد كتيب. وعندئذ سبيل التعامل مع هذه المكونات أن نبدع نحن من عندنا، منهم أن نخترع من عندنا قوانين للتعامل مع الإنسان، مع الكون، مع الحب. اهتمام قائم لعل لهذا الكون مكون، ولعل هذا الكون ليس له مكون. الفرضية الفكرية تقتضينا أن نضع هذا الاحتمال أمامنا، ونضع هذا الاحتمال، ولكن ينبغي أن نعلم الموقف، ينبغي أن نتجاوز هذا التساؤل، وينبغي أن نتخذ قرارا، إما أن يكون القرار أن هذا الكون لا مكون له، وعندئذ سيكون سلوكنا منسجما مع هذا التصور، وإما أن ننتهي إلى قرار بأن لهذا الكون مكونا، وعندئذ لا بد أن يكون سلوكنا منسجما مع هذا القرار. إذا ينبغي أن نقف عند هذه النقطة، وأن نليها اهتماما بالغا، وأن يكون سلاحنا، بل ينبغي أن يكون مصباحنا الذي يدل به لطريق بحثنا في هذه النقطة العلم، ولا شيء ترى هل هذا الكون مكون، أي هل هذا الشيء المصنوع صانع، أم ليس لهذا الشيء المصنوع صانع؟ هذا ما سندخل في دراسته والمحاورة بشأنه. وكما قلت لكم، دليل ومصباح ودستور الذي نعتمد عليه في هذا في هذه الدراسة إنما هو ذلك. أيها السادة والسيدات، الآن أفترض أن الله غير موجود، هذا ما أفترضه، ومن ثم فأفترض أن هذه المكونات بكل ما فيها ليس لها مكون. ما هو الميزان العلمي الذي يرشدني ويعينني بمعرفة الحق في هذه المسألة؟ أنا أريد أن ألتجأ إلى العلم كما قلت لكم، ولكن كيف أستطيع أن أستعمل العلم المسألة؟ هنا نجد أنفسنا أمام بحث بين حاصلتين، بين قوسين، ما هو المنهج العلمي لمعرفة الحقائق؟ لابد من منهج. إذا تركنا مسألة وجود الله وعدم وجود الله جانبا، ريثما نتعرف على الميزان، الميزان الذي سنلجأ إليه للإجابة عن هذه الأسئلة. ما هي المنهج العلمي لمعرفة حقيقة من الحقائق؟ الجواب عنها، هذه الحقيقة التي نريد أن نعرفها وأن نتبينها ونرفع الحجاب عن عقولنا أمامها، إما أن تكون خاضعة بالحس، وإما أن تكون غائبة بالحس، ولا ثالث في هذا التقسيم. إما أن تكون هذه الحقيقة خاضعة للحس، يعني مما يمكن أن تراه العين، أو مما يمكن أن تسمعه الأذن، أو مما يمكن أن يشمه الأنف، أو مما يمكن أن يلمسه اليد، يعني يلمسه الحس، هذا يسمى الشيء خاضع للتجربة والمشاهدة. وإما أن يكون شيئا غيبيا لا يخضع للحس. فإن كانت هذه الحقيقة مما يخضع للنظر أو للسمع أو للشم أو للذوق أو لللمس، سبيل وصولنا إلى قرار علمي بذلك يقود إلى المشاعر. ولكن لا النصوص تفيدنا ولا الأخبار تفيدنا، وإنما الذي يفيدنا في هذه الحالة التجربة والمشاهدة. قيل لك إن هذه الأرض قابلة للاستنباط، إجابة. قيل لك إن هذه الكرة الجيرية غير صالحة للاستنباط، إجابة. قيل لك إن هذه الأرض فيها ماء على بعد 7 أمتار، إجابة. قيل لك إن ذوال المثلث تساوي قارنة، إجابة. قيل لك إن الإنسان مركب من كذا وكذا وكذا، وجهاز العصبي فيه كذا، والدورة الدموية، كل هذا لا نستطيع أن نصل إلى قرار علمي بشأنه إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. هذا شيء لا بد أن ندركه وأن نعلمه بيده. وإسلامنا يصير مع هذا المنطق، إسلامنا يدفعنا إلى هذه الحقيقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نعتقد بشيء خاضع للتجربة والمشاهدة عن طريق الإخبار إطلاقا. كل شيء يمكن أن نعلمه بواسطة التجربة المشاهدة المعاناة يأمرنا الله أن نجد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم يأمرنا الله أن نغمض أعيننا ونؤمن إيمانا غيبيا بشيء بوسعنا أن ندركه عن طريق التجربة والمشاهدة. أما إن كانت هذه الحقيقة التي نريد أن نصل إلى قرار علمي من الأمور الغائبة عن الحس، لا العين ترى، لا الأذن، لا الأنف تشم، لا الفم يذوق، ولا اليد تحس، من أمر غيبي، هذا ما يسمى بالغيب. فهل نقول إن كل ما هو غيبيا غير موجود؟ كان فيما مضى هنالك من يقول كل ما لا تراه عينات لا تفكر فيه بعقلك. لا، الأمر ليس كذلك. هذا الموضوع لعل الوقت قد انتهى أيها الأخوة، سنتابع شرحه وبيانه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعك.